القول والعمل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير، وهو مختصر تفسير القرآن العظيم للعلامة أحمد شاكر رحمة الله عليه. قال تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. لما ذكر تعالى أحكام الصيام وعطف بذكر الجهاد شرع في بيان المناسك فأمر بإتمام الحج والعمرة، وظاهر السياق إكمال أفعالهما بعد الشروع فيهما. ولهذا قال بعده: فإن أحصرتم أي صددتم عن الوصول إلى البيت ومنعتم من إتمامهما. ولهذا اتفق العلماء على أن الشروع في الحج والعمرة ملزم سواء قيل بوجوب العمرة أو باستحبابها كما هو قولان للعلماء. يعني بناء على ذلك أقوال أهل العلم في العمرة، منهم من قال بالوجوب ومنهم من قال بالاستحباب، ولكن اتفقت كلمتهم على أن من شرع فيها أصبحت واجبة أن يتمها. وقال علي في هذه الآية: وأتموا الحج والعمرة لله، أي أن تحرم من دويرة أهلك. وكذلك قال ابن عباس وسعيد بن جبير وعن سفيان الثوري أنه قال في هذه الآية: تمامها أن تحرم من أهلك، لا تريد إلا الحج والعمرة وتهل من الميقات، ليس أن تخرج لتجارة ولا لحاجة، حتى إذا كنت قريبا من مكة قلت لو حججت أو اعتمرت، وذلك يجزئ، ولكن التمام أن تخرج له ولا تخرج لغيره. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتبر 4 عمر كلها في ذي القعدة: عمرة الحديبية في ذي القعدة سنة 6، وعمرة القضاء في ذي القعدة سنة 7، وعمرة الجعران في ذي القعدة سنة 8، وعمرته التي مع حجته أحرم بهما معا في ذي القعدة سنة 10. ولا اعتمر قط في غير ذلك بعد هجرته، ولكن قال لأمهان: عمرة في رمضان تعدل حجة معي. وما ذاك إلا لأنها كانت قد عزمت على الحج معه عليه السلام فاعتاقت عن ذلك بسبب الطهر، كما هو مبسوط في الحديث عند البخاري. وقد وردت أحاديث كثيرة من طرق متعددة عن أنس وجماعة من الصحابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع في إحرامه بحج وعمرة. وثبت عنه في الصحيح أنه قال لأصحابه: من كان معه هدي فليهل بحج وعمرة. وقال في الصحيح أيضا: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. وقوله تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ذكروا أن هذه الآية نزلت في سنة 6، أي عام الحديبية، حين حال المشركون بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الوصول إلى البيت، وأنزل الله في ذلك سورة الفتح بكمالها، وأنزل لهم رخصة أن يذبحوا ما معهم من الهدي وكانوا 70 بدنة، وأن يتحللوا من إحرامهم، فعند ذلك أمرهم عليه السلام بأن يحلقوا رؤوسهم ويتحللوا، فلم يفعلوا انتظارا للنسخ حتى خرج فحلق رأسه، ففعل الناس وكان منهم من قصر رأسه ولم يحلقه، فلذلك قال صلى الله عليه وسلم: رحم الله المحلقين، قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ فقال: في 3: والمقصرين، وقد كانوا اشتركوا في هديهم ذلك كل 7 في بدنة، وكانوا 1400، وكان منزلهم بالحديبية خارج الحرم، وقيل بل كانوا على طرف الحرم، فالله أعلم. ولهذا اختلف العلماء هل يختص الحصر بالعدو فلا يتحلل إلا من حصره عدو لا مرض ولا غير، على قولين. فروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس أنه قال: لا حصر إلا حصر العدو، فأما من أصابه مرض أو ودع أو ضلال فليس عليه شيء. اكتب عندك: والمراد بالضلال أي ضل الطريق، والمراد بالضلال أي ضل الطريق. يقول: فأما من أصابه مرض أو ودع أو ضلال فليس عليه شيء. إنما قال تعالى فإذا أمنتم فليس إلا من حصري. قال وروي عن ابن عمر وطاووس والزهري وزيد بن أسلم نحو ذلك. والقول الثاني أن الحصر أعم من أن يكون بعدو أو مرض أو ضلال، وهو التوهان عن الطريق ونحو ذلك. وروى الإمام أحمد عن عكرمة عن الحجاج بن عمرو الأنصاري قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كسر أو عرج فقد حل وعليه حدة أخرى. قال فذكرت ذلك لابن عباس وأبي هريرة فقال صدق، وأخرجه أصحاب الكتب الأربعة وابن أبي حاتم. ثم قال ابن أبي حاتم وروي عن ابن مسعود وابن الزبير وعلقمة وسعيد بن المسيب ومجاهد أنهم قالوا الإحصار من عدو أو مرض أو كسر. قال الثوري الإحصار من كل شيء أذى. وثبت في الصحيحين عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على ضباعة بنت الزبير بن المطلب بن عبد المطلب فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أريد الحد وأنا شاكية. فقال حدي واشترطي أن محلي حيث حبستني. ورواه مسلم عن ابن عباس بمثله. فذهب من ذهب من العلماء إلى صحة الاشتراط في الحد لهذا الحديث، وقد علق الإمام محمد بن إدريس الشافعي القول بصحة هذا المذهب على صحة هذا الحديث. قال البيهقي وغيره من الحفاظ فقد صح ولله الحمد. وقوله فما استيسر من الهدي، قال علي بن أبي طالب شاء، وكذا قال عطاء ومجاهد وقتادة وغيرهم، وهو مذهب الأئمة الأربعة. وروى ابن أبي حاتم عن عائشة وابن عمر أنهما كان لا يريان ما استيسر من الهدي إلا من الإبل والبقر. قال وروي عن سالم والقاسم وعروة بن الزبير وسعيد بن جبير نحو ذلك. قلت والظاهر أن مستند هؤلاء فيما ذهبوا إليه قضية الحديبية، فإنه لم ينقل عن أحد منهم أنه ذبح في تحلله ذا شاء، وإنما ذبحوا الإبل والبقر. ففي الصحيحين عن جابر قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنه. وقال ابن عباس إن كان موسرا فمن الإبل وإلا فمن البقر وإلا فمن الغنم. والدليل على صحة قول الجمهور فيما ذهبوا إليه إن من إجزاء ذبح الشاه في الإحصار أن الله أوجب ذبح ما استيسر من الهدي، أي مهما تيسر مما يسمى هديا. والهدي من بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم، كما قال الحبر البحر ترجمان القرآن ابن عباس وابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة قالت أهدى النبي صلى الله عليه وسلم مرة غنما، اكتب عندك، ويدخل في البقر الجاموس ويدخل في الغنم المعز. وقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله معطوف على قوله وأتموا الحج والعمرة لله، وليس معطوفا على قوله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي كما زعمه ابن جرير رحمه الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عام الحديبية لما حصرهم كفار قريش عن الدخول إلى الحرم حلقوا وذبحوا هديهم خارج الحرم، فأما في حال الأمن والوصول إلى الحرم فلا يجوز الحلق حتى يبلغ الهدي محلا، ويفرغ الناس من أفعال الحج والعمرة إن كان قارنا أو من فعل أحدهما إن كان مفردا أو متمتعا، كما ثبت في الصحيحين عن حفصة أنها قالت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا من العمرة ولم تحل أنت من عمرتك؟ فقال إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. وقوله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. قال البخاري عن عبد الله بن معقر قال قعدت إلى كعب بن عجرة في هذا المسجد، يعني مسجد الكوفة، فسألته عن ففدية من صيام، فقال حملت إلى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناصر على وجهي، فقال ما كنت أرى الجهد بلغ بك هذا، أما تجد شاتا؟ قلت لا. قال صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من طعام واحلق رأسه، فنزلت في خاصة وهي لكم عامة. وعن ابن عباس في قوله ففدية من صيام أو صدقة أو نسك قال إذا كان أو فأي أخذت أجزاء فأية أخذت أجزاء عنك. قال ابن أبي حاتم وروي عن مجاهد وعكرمة وعطاء وغيرهم نحو ذلك. قلت وهو مذهب الأئمة الأربعة وعامة العلماء أنه يخير في هذا المقام إن شاء صام وإن شاء تصدق بفرق وهو 3 أصاع لكل مسكين النصف صاع وهو مدان، إن شاء ذبح شاء وتصدق بها على الفقراء، أي ذلك فعل أجزأهم. ولما كان لفظ القرآن في بيان الرخصة جاء بالأسهل فالأسهل ففديته من صيام أو صدقة أو نسك. ولما أمر النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن عجرة بذلك أرشده إلى الأفضل فالأفضل، فقال أنسك شاتا أو أطعم 6 مساكين أو صم 3 أيام، فكل حسن في مقامه ولله الحمد والمنة. وقال طاووس ما كان من دم أو طعام فبمكة، وما كان من صيام فحيث شئت. وكذا قال مجاهد وعطاء والحسن، وقال هشيم أخبرنا حجاج وعبد الملك وغيرهم عن عطاء أنه كان يقول ما كان من دم فبمكة، وما كان من طعام وصيام فحيث شاء. وقوله فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، أي فإذا تمكنتم من أداء المناسك فمن كان منكم متمتعا بالعمرة إلى الحج، وهو يشمل من أحرم بهما أو أحرم بالعمرة أو لا، فلما فرغ منها أحرم بالحج. وهذا هو التمتع الخاص وهو المعروف في كلام الفقهاء، والتمتع العام يشمل القسمين كما دلت عليه الأحاديث الصحاح، فإن من الرواة من يقول تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وآخر يقول قرنا، ولا خلاف أنه ساق الهدي. وقال تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، أي فليذبح ما قدر عليه من الهدي وأقله شاء، وله أن يذبح البقرة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبح عن نسائه البقر. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبح بقرة عن نسائه وكن متمتعات، رواه أبو بكر بن مردوية، وفي هذا دليل على مشروعية التمتع، كما جاء في الصحيحين عن عمران بن حسين قال نزلت آيات المتعة في كتاب الله وفعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لم ينزل قرآن يحرمه ولم ينهى عنه حتى مات. قال رجل برأيه ما شاء، قال البخاري يقال إنه عمر، وهذا الذي قاله البخاري قد جاء مصرحا به أن عمر كان ينهى الناس عن التمتع ويقول إن نأخذ بكتاب الله فإن الله يأمر بالتمام، يعني قوله وأتم الحج والعمرة لله. وفي نفس الأمر لم يكن عمر ينهى عنها محرما لها، إنما كان ينهى عنها ليكثر قصد الناس للبيت حاجين ومعتمرين كما قد صرح به. اكتب عندك وله وجه آخر وهو خشي أن الناس بعد أن يتحللوا من عمرة التمتع يفضي الرجل إلى أهله فربما فاته الحج. يفضي الرجل إلى أهله فربما فاته الحج. وقوله تعالى فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة، يقول فمن لم يجد هديا فليصم 3 أيام في الحج، أي في أيام المناسك. قال العلماء والأولى أن يصمها قبل يوم عرفة في العشر، قاله عطاء. وأما من حين يحرم قاله ابن عباس وغيره لقوله في الحج، ومنهم من يجوز صيامها من أول شوال، قاله طاووس ومجاهد وغير واحد. وجوز الشعبي صيام يوم عرفة وقبله يومين، وكذا قال مجاهد وسعيد بن جبير وغيرهم. وقال ابن عباس إذا لم يجد هديا فعليه صيام 3 أيام في الحج قبل يوم عرفة، فإذا كان يوم عرفة 3 فقد تم صومه، و7 إذا رجع إلى أهله. فلو لم يصمها أو بعضها قبل العيد فهل يجوز أن يصومها في أيام التشريق؟ فيه قولا للعلماء، وهم للإمام الشافعي أيضا القديم منهما أنه يجوز له صيامها، لقول عائشة وابن عمر في صحيح البخاري لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي، وهو قول علي وعكرمة والحسن البصري وعروة بن الزبير، وهو قول علي والجليل من القولين أنه لا يجوز صيامها أيام التشريق، لما رواه مسلم عن نبيش الهذلي قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله. وقوله 7 إذا رجعتم فيه قولان، أحدهما إذا رجعتم إلى رحالكم، ولهذا قال مجاهد هي رخصة إذا شاء صامها في الطريق، وكذا قال عطاء، والقول الثاني إذا رجعتم إلى أوطانكم، فروى عبد الرزاق عن ابن عمر قال إذا رجع إلى أهله وكذا، روى عن سعيد بن جبير ومجاهد وعطاء وغيرهم، وحكى على ذلك أبو جعفر بن جرير الإجماع. وقد روى البخاري عن ابن عمر قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حدة الوداع بالعمر إلى الحد، وأهدى فساق معه الهدي من ذي الحليف، فأهل بالعمر ثم أهل بالحج، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمر ثم أهل بالحج، فتمتع الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج، فكان من الناس من أهدى فساق الهدي، ومنهم من لم يهدي. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس من كان منكم أهدى فإنه لا يحل لشيء حرم منه حتى يقضي حجه، ومن لم يكن منكم أهدى فليطب بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج، فمن لم يجد هديا فليصم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. وذكر تمام الحديث وهو مخرج في الصحيحين. نعم. أي نعم أنه جمع العمر مع الحج بإحرام واحد. أي نعم. على القرن نعم. أين هذا قدنا في الفقه اللقاء الماضي. وقوله تعالى تلك عشرة كاملة قيل تأكيد كما تقول العرب رأيت بعيني وسمعت بأذني وكتبت بيدي. وقال تعالى ولا طائر يطير بجناحي، وقال ولا تخطوه بيمينه، وقال وعدنا موسى 30 ليلة وأتناها من 10 فتم ميقات ربه 40 ليلة، وقيل أي مجزئ عن الهدي. وقوله ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، قال ابن جرير اختلف أهل التأويل في من عني بقوله لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، بعد إجماع جميعهم على أن أهل الحرم معنيون به وأنه لا متعة لهم. فقال بعضهم عني بذلك أهل الحرم خاصة دون غيرهم. قال ابن عباس هم أهل الحرم، وقال آخرهم أهل الحرم ومن بينه وبين المواقيت. واختار ابن جرير في ذلك مذهب الشافعي أنهم أهل الحرم ومن كان مع منه على مسافة لا تقصر فيها الصلاة، لأن من كان كذلك يعد حاضرا لا مسافرا، والله أعلم. وقالوا واتقوا الله أي فيما أمركم ومنهاكم، واعلموا أن الله شديد العقاب أي لمن خالف أمره وارتكب ما عنه زجره. قال تعالى الحد أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحد فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحد، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. اختلف أهل العربية في قوله الحد أشهر معلومات، فقال بعضهم الحد حد أشهر معلومات، فعلى هذا التقدير يكون الإحرام بالحد فيها أكمل من الإحرام به فيما عدا، وإن كان ذاك صحيحا. والقول بصحة الإحرام بالحد في جميع السنة مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية، وبه يقول إبراهيم النخعي والثوري والليث بن سعد، واحتد لهم بقوله تعالى يسألونك عن الأهل قل هي مواقيت للناس والحج، وبأنه أحد النسكين فصح الإحرام به في جميع السنة كالعمرة. وذهب الشافعي لأنه لا يصح الإحرام بالحج إلا في أشهره، فلو أحرم به قبلها لم ينعقد إحرامه به، وهل ينعقد عمرة فيه قولا عنه. والقول بأنه لا يصح الإحرام بالحج إلا في أشهر مروية عن ابن عباس وجابر، وبه يقول عطاء وطاووس ومجاهد، والدليل قوله الحد أشهر معلومات. خذوا بالكم على قول من قال يصح الإحرام بالحد في كل أشهر السنة، ولكن لا يصح قبول الحد إلا بأداء المناسك في أوقاتها المعلومة. اتفهمت؟ يعني الحد أشهر معلومات على قول من قال إنها في أي سنة، يبقى يجوز لي أن أحرم بالحد مثلا يعني في شهر المحرم، ولكن لا أقوم بمناسك الحد من الطواف والسعي والوقوف بعرفة وبمزدلفة والمبيت بمنى إلا في الأيام المعلومة. يبقى يتنه كم سنة بقى محرم؟ هذا ده على قول من قوله، لكن قوله غير صحيح، لأن لنا خير الهدي هدي إيه؟ هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يظنن ظن أن من قال بهذا القول أنه يجوز أداء مناسك الحج في غير أزمنة الحج المعلوم. اتفهمت يا أخوان؟ طيب. والدليل عليه قوله تعالى الحج أشهر معلومات، وظاهره التقدير الآخر الذي ذهب إليه النحو هو أن وقت الحج أشهر معلومات فخصصه بها من بين سائر شهور السنة، فدل على أنه لا يصح قبلها كميقات الصلاة، وروى الشافعي عن ابن عباس أنه قال لا ينبغي لأحد أن يحرم بالحد إلا في شهور الحد، من أجل قوله تعالى الحد أشهر معلومات. وكذا رواه ابن أبي حاتم وابن مردوية، وروى ابن خزيمة في صحيح عن ابن عباس قال لا يحرم بالحد إلا في أشهر الحد، فإن من سنة الحد أن يحرم بالحد في أشهر الحد، وإسناده صحيح. وقول الصحابي من السنة كذا في حكم المرفوع عند الأكثرين، ولا سيما قول ابن عباس تفسيرا للقرآن وهو ترجمان. وقد ورد فيه حديث مرفوع رواه ابن مردوية عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينبغي لأحد أن يحرم بالحد إلا في أشهر الحد، وإسناده لا بأس به، لكن رواه الشافعي والباقي بمعناه عن جابر موقوفا وهو أصح وأثبت من المرفوع. ويبقى حينئذ مذهب صحابي يتقوى بقول ابن عباس من السنة أن لا يحرم بالحد إلا في أشهره، والله أعلم. قوله تعالى أشهر معلومات، قال البخاري هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحد، وهذا الذي علقه البخاري بصيغة الجزم. رواه ابن جرير موصولا بإسناد صحيح، رواه الحاكم أيضا، وقال على شرط الشيخين قلت ومروي عن عمر وعلي وابن مسعود وابن الزبير وابن عباس وعطاء ومجاهد وقتادة وغيرهم، وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل، واختاره ابن جرير. قال وصح إطلاق الجمع على شهرين وبعض الثالث للتغليب كما تقول العرب، ورأيته العام ورأيته اليوم، وإنما وقع ذلك بعض العام واليوم، فمن تعدل في يومين فلا إثم عليه، وإنما التعدل في يوم ونصف. وقال الإمام مالك بن أنس والشافعي في القديم هي شوال وذو القعدة وذو الحدة بكماله، وهو رواية عن ابن عمر أيضا، فروى ابن جرير عن ابن عمر قال شوال وذو القعدة وذو الحدة، وروى ابن أبي حاتم عن ابن جريج قال قلت لنافع أسمعت عبد الله بن عمر يسمي شهور الحد؟ قال نعم، كان عبد الله يسمي شوال وذو القعدة وذو الحدة. قال ابن جرير وقال ذلك ابن شهاب وعطاء وجابر بن عبد الله صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، وإسناده صحيح إلى ابن جريج. وقد حكي هذا أيضا عن طاووس ومجاهد وقتادة وغيرهم، وفائدة مذهب مالك أنه إلى آخر ذي الحدة، بمعنى أنه مختص بالحد، فيكره الاعتمار في بقية ذي الحدة، لأنه يصح الحد بعد ليلة النحر. وروى ابن أبي حاتم عن عبد الله الحد أشهر معلومات ليس فيها عمرة، وإسناده صحيح. قال ابن جرير إنما أراد من ذهب إلى أن أشهر الحد شوال وذو القعدة وذو الحدة أن هذه الأشهر ليست أشهر العمرة، إنما هي للحد، وإن كان عمل الحد قد انقضى بانقضاء أيام منا، كما قال ابن سيرين ما أحد من أهل العلم يشك في أن عمر في غير أشهر الحد أفضل من عمر في أشهر الحد. قلت وقد ثبت عن عمر وعثمان رضي الله عنهما أنهما كان يحبان الاعتمار في غير أشهر الحد وينهيان ذلك في أشهر الحد، والله أعلم. وقوله فمن فرض فيهن الحد أي أوجب بإحرامه حدا، فيه دلالة على لزوم الإحرام بالحد والمضي فيه. قال ابن جرير أجمعوا على أن المراد من الفرض هنا الإيجاب والإلزام، وقال ابن عباس فمن فرض فيهن أي من أحرم بحج أو عمرة. وقال عطاء الفرض الإحرام، قال ابن أبي حاتم وروي عن ابن مسعود وابن عباس وابن الزبير ومجاهد وقتادة ونحو ذلك، وقال طاووس والقاسم بن محمد وهو التلبية. قوله فلا رفث أي من أحرم بالحج أو العمرة، فليتجنب الرفث وهو الجماع، كما قال تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. وكذلك يحرم تعاطي دواعيه من المباشرة والتقبيل ونحو ذلك، وكذا التكلم به بحضرة النساء. روى ابن جرير عن عبد الله بن عمر قال الرفث إتيان النساء، والتكلم بذلك للرجال والنساء. خد بالك هنا معنى التكلم بالرجال والنساء هنا أي الرجل مع زوجه، أي الرجل مع زوجه، مفهومة؟ طيب. وروى ابن جرير عن عبد الله بن عمر قال الرفث إتيان النساء، والتكلم بذلك للرجال والنساء إذا ذكروا ذلك بأفواههم. وروى ابن جرير عن أبي العلي عن ابن عباس أنه كان يحدو وهو محرم ويقول وهن يمشين بنا هميسا إذا تصدق الطير. قال أبو العلي فقلت تكلم بالرفث وأنت محرم؟ قال إنما الرفث ما قيل عند النساء. وروى ابن جرير أيضا عن حسين بن قيس قال أصعدت مع ابن عباس في الحد وكنت خليلا له، فلما كان بعد إحرامنا قال ابن عباس فأخذت بذنب فجعل ينويه ويرتجز ويقول اكتب أخي الفاضل عندك، وكل يؤخذ من قوله ويرد عليه إلا صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز التصريح بألفاظ الجماع إلا إذا دعت إلى ذلك ضرورة ملجئة يقررها عالم. ولا يجوز التصريح بألفاظ الجماع إلا دعت إلى ذلك ضرورة يقررها عالم، كما حدث من النبي صلى الله عليه وسلم مع ماعز. ها؟ ولا يجوز التصريح بألفاظ الجماع إلا لضرورة يقررها عالم. نعم ها عموما نعم حتى ما احنا قلت ايه الا لضروره ها يقررها مين اذهب الى العالم الا ضروره يقررها ايه عالم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع ماعز قال فقلت اترفث وانت محرم فقال انما الرفث ما قيل عند النساء وقال عطاء الرفث الجماع وما دونه من قول الفحش وكذا قال عمرو بن ذر وقال عطاء كانوا يكرهون العرب والتعريض بذكر الجماع وهو محرم وقال طاووس هو ان تقول للمراه اذا حللت اصبتك وعن ابن عباس الرفث غشيان النساء والقبل والغمز ان يعرض لها بالفحش من الكلام ونحو ذلك وقوله ولا في سوق قال ابن عباس هي المعاصي وكذا قال عطاء ومجاهد وسعيد بن جبير وقال ابن عمر الفسوق ما أصيب من معاصي الله به صيدا أو غيره وقال آخرون الفسوق ها هنا السباب أروي عن ابن عباس وابن عمر وابن الزبير ومجاهد وغيرهم وقد يتمسك هؤلاء بمثابة في الصحيح سباب المسلم فسوق وقتاله كفر اكتب عندك كفر أصغر لا يخرج عن الملة رواه هنا الحبر أبو محمد بن أبي حاتم عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر والذين قالوا الفسوق هنا وجميع المعاصي الصواب معهم كما نهى تعالى عن الظلم في الأشهر الحرم الحرم وإن كان في جميع السنة منهيا عنه إلا أنه في الأشهر الحرم آكد ولهذا قال منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقال في الحرم ومن يرد فيه بإلحاد بظلم يذق من عذاب أليم واختار ابن جرير أن الفسوق هنا هو ارتكاب ما نهي عنه في الإحرام من قتل الصيد ونحو ذلك وما ذكرناه أولى والله أعلم قد ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من حد هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أم وقوله ولا جدال في الحد فيه قولان أحدهما ولا مجدل في وقت الحد وفي مناسكه وقد بينه الله أتم بيان ووضحه أكمل إيضاح كما قال مجاهد قد بين الله أشهر الحد فليس فيه جدال بين الناس وعن ابن عباس ولا جدال في الحد قال المراء في الحد وقال مالك الجدال في الحد والله أعلم أن قريش كانت تقف عند المشعر الحرام بالمزدلفة وكانت العرب وغيرهم يقفون بعرفة وكانوا يتجادلون يقولون يقول هؤلاء نحن أصوب ويقول هؤلاء نحن أصوب فهذا في منارة والله أعلم وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم كانوا يقفون مواقف مختلفة يتجادلون كلهم يدعي أن موقفه موقف إبراهيم فقطعه الله حين أعلم نبيه بالمناسك وقال القاسم بن محمد أنه قال الجدال في الحد أن يقول بعضهم الحد غدا ويقول بعضهم اليوم وقد اختار ابن جرير مضمون هذه الأقوال وهو قطع التنازع في مناسك الحج القول الثاني أن المراد بالجدال ها هنا المخاصمة وروى ابن جرير عن عبد الله بن مسعود قال أن تماري صاحبك حتى تغضبه وكذلك قال ابن عباس وكذا قال أبو العالية وعطاء ومجاهد وسعيد بن جبير وقتدى وغيرهم وقال ابن عمر الجدال في الحج السباب والمنازعة وقال ابن أبي حاتم عن عكرمة والجدال والغضب أن تغضب عليك مسلما إلا أن تستعتب مملوكا فتغضبه من غير أن تضربه فلا بأس عليك إن شاء الله قلت ولو ضربه لكان جائزا سائغا والدليل على ذلك ما رواه الإمام أحمد عن أسماء بنت أبي بكر خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حجاجا حتى إذا كنا بالعرج نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلست عائشة إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلست إلى جنب أبي وكان زمالة أبي بكر وزمالة رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدة مع غلام أبي بكر فجلس أبو بكر ينتظر إلى أن يطلع عليه فاطلع عليه وليس معه بعير فقال أين بعيرك فقال أضللته البارحة فقال أبو بعير واحد تضل فتفق يضربهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتبسم ويقول انظر إلى هذا المحرم ما يصنع وهكذا أخرجه أبو داود وابن ماجة ولكن يستفاد من قول النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي بكر انظر إلى هذا المحرم ما يصنع كهيئة الإنكار اللطيف أن الأولى ترك ذلك والله أعلم وقوله تعالى وما تفعلوا من خير يعلمه الله لما نهاهم عن إتيان القبيح قولا وفعلا حثهم على فعل الجميل وأخبرهم أنه عالم بهم وسيجزيهم عليه أوفر الجزاء يوم القيامة وقوله تعالى وتزودوا فإن خير زاد التقوى روى البخاري وأبو داود عن ابن عباس كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن المتوكلون فأنزل الله عز وجل وتزودوا فإن خير زاد التقوى ورواه عبد بن حبيب وابن حبان في صحيح وروى ابن جرير وابن مردوي عن ابن عباس عن ابن عمر قال كانوا إذا أحرموا ومعهم أزوادهم رموا بها واستأنفوا زادا آخر فأنزل الله عز وجل وتزودوا فإن خير زاد التقوى فنهوا عن ذلك وأمروا أن يتزودوا الدقيق والسيوق والكعب. وكذا قال مجاهد وعكرمة والشعبي والنخعي وسالم بن عبد الله وقتادة وغيره. وقوله فإن خير الزاد التقوى لما أمرهم بالزاد للسفر في الدنيا أرشده إلى زاد الآخرة وهو استصحاب التقوى إليها كما قال وريشة ولباس التقوى ذلك خير. لما ذكر اللباس الحسي نبه مرشدا إلى اللباس المعنوي وهو الخشوع والطاقة والتقوى وذكر أنه خير من هذا وأنفع. وروى الحافظ الطبراني عن جرير بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يتزود في الدنيا ينفعه في الآخرة. واتقوني يا أولي الألباب واتقوا عقابي ونكالي وعذابي لمن خالفني ولم يأتمر بأمري يا ذوي العقول والأفهام. نقف عند هذا الحد ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس.